بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الصلاة في الكعبة. وقال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
هذا الحديث الذي بدأ به الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته الصلاة في الكعبة يشير إلى أن الصلاة في الكعبة من الأمور المشروعة والمستحبة، لكنها ليست بفرض وليست من أعمال النسك، لا في الحج ولا في العمرة، وإنما هي فضل يؤتيه الله من يشاء، ومن أعطي هذا الفضل فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى مكة بعد هجرته، قدم إليها مرات، فالمرة الأولى كانت في عمرة القضاء بعد أن صد عن دخول مكة في السنة السادسة من الهجرة، وأبرم عقدا وصلحا مع قريش أن يأذنوا له بدخول مكة وأن يؤدي العمرة من عام قابل. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة ودخل مكة لأداء العمرة، عمرة القضية أو عمرة القضاء، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل الكعبة في هذه العمرة. وعلل أهل العلم عدم دخوله الكعبة في هذه العمرة لأنها لم تكن في شرط الصلح الذي كان بينه وبين قريش، ما ذكروا في الصلح أن يدخل الكعبة، ولم يدخلها وفاء لشروط الصلح. والأمر الثاني أن الكعبة كان قد ملأها المشركون من الأنصاب وجعلوا فيها الأزلام وجعلوا فيها الأصنام، ولذلك لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو دخلها للزمه أن يغيرها وأن يزيل منها هذه المنكرات، لكنه في ذلك الزمان ما كان عنده من القوة ومن المكنة أن يزيل تلك المنكرات، فلم يدخل الكعبة. ولما قدم عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة حيث مكنه الله تعالى وفتح له ودخل مكة منتصرا وعلى رأسه المغفر وفتح عنوة، طلب من السدنة ومن الحجبة أن يفتحوا له الكعبة، وكان السادن والحاجب شيبة بن عثمان، وفتحت له الكعبة ودخلها هو ومولاه أسامة بن زيد وبلال بن رباح مؤذنة وشيبة ابن عثمان الحجبي، ثم أغلق الباب. وعندها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة بعد أن دخل واتجه نحو الجدار إلى أن وصل بين العمودين اليمنيين وصلى فيها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى فيها 6 ركعات، ركعتين وركعتين وركعتين، وطالوا البقاء في داخل الكعبة. ولما خرجوا منها كان أول من لقيهم عند باب الكعبة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وبادر بالدخول وسأل بلالا رضي الله عنه هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال نعم، وأشار له إلى المكان الذي صلى فيه بين العمودين الجنوبي اليمنيين، فصلى فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المكان الذي توخى الصلاة فيه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام حجة الوداع لم يدخل الكعبة ولم يصلي فيها، مما يدل على أن دخول الكعبة ليس من النسك، وليس من أعمال الحج، وليس من سنن الحج، لكن أن أتيحت له دخول الكعبة فالسنة فيها أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه رضوان الله عليهم. لهذا ترجم الإمام البخاري لهذه السنة هذا الباب الذي يدل على مشروعية دخول الكعبة لمن أتيح له ذلك والصلاة فيها، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو صلى في أي جهة من جهات الكعبة وفي أي موضع من مواضع الكعبة فذلك أمر جائز، أمر مشروع، حيث إنها هي القبلة والصلاة فيها فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله باب الصلاة في الكعبة، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع. قوله قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابلة. قوله يتوخى بتشديد الخاء المعجمة أي يقصد. قوله وليس على أحد بأس إلى آخره. قال الظاهر أنه من كلام ابن عمر مع احتمال أن يكون من كلام غيره. وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في باب الصلاة بين السواري،
لأن النبي صلى بين ساريتين في داخل الكعبة، ما يدل على جواز ذلك.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من لم يدخل الكعبة،
يعني ما حكمه وهل هو من أعمال الحج أو لا. نعم.
قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل،
ما يدل على أن دخول الكعبة ليس من سنن الحج. نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
وهذا دليل على أنه لم يدخلها في العمرة، لأنها دخولها ليس من أعمال العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب من لم يدخل الكعبة. قال الحافظ ابن حجر كأنه رحمه الله كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، وقد تقدم البحث فيه قبل باب بباب، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة.
والذي ذكر قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها، وكونه كان كثير الحج والاعتمار، وأنه في كثير من أحواله لم يدخل الكعبة، مشعر بأن دخول الكعبة ليس من سنن الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه رضي الله عنه. قوله: وكان ابن عمر إلى آخره، وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن حنظلة عن طاووس قال: كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل البيت. وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من هذا الوجه. قوله: خالد بن عبد الله هو الطحان البصري، وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. قوله: اعتمر، أي في سنة 70 عام القضية. قوله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ الهمزة للاستفهام، أي في تلك العمرة. قوله:
أي هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في عمرة القضية 70 من الهجرة؟ فقال: لا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله قال لا. قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده انتهى. قال: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 3
على 3 الأيام يعني.
فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. وفي السيرة عن علي رضي الله عنه أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئا من الأصنام. وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك، فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول، لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة، والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح.
إذن فدخوله الكعبة قبل الهجرة لم يكن ثمة قد فرض الحج أو العمرة، فلا تعلق لها بالحج والعمرة، وإنما دخلها لإزالة شيء من المنكرات. ودخوله ووصوله إلى مكة في عمرة القضاء لم يتمكن من إزالة من دخول الكعبة لإزالة ما فيها من المنكرات، حيث تمنعه قريش إذ السلطة كانت في يدها، ولم يكن ذلك من شرط الصلح الذي أبرم معهم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ولما أتيحت له الفرصة يوم أن فتح مكة وكانت الغلبة له وكان الفتح قد تم دخلها ودخل الكعبة وأزال ما فيها من المنكرات، والله غالب على أمره بفضله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: تنبيه استدل المحب الطبري به على أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة، ولا دلالة فيه على ذلك،
يعني دلالته على فتح مكة أمر واضح، وأما على حجته فهذا لا دلالة فيه. نعم.
قال: ولا دلالة فيه على ذلك، لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من كبر في نواحي الكعبة،
يعني إذا دخل داخل الكعبة يشرع له أن يكبر كما يشرع له الصلاة في نواحي البيت من داخله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذه أيضا من السنن المشروعة في دخول البيت ولا علاقة لها بالنسك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط،
لأن هذه الأزلام إنما جلبت إلى مكة على يد عمرو بن لحي في أيام قريش، وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان أقام الكعبة وبنيا الكعبة على دين إبراهيم، ولم يكن في دين إبراهيم الاستقسام بالأزلام، وهذا مما بثه أهل الشرك وادعوا أن إبراهيم وإسماعيل استقسما به، فهو كذب وباطل، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. نعم. وادعى نسبته إلى إبراهيم وإسماعيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
لأنه كان مملوءا بالأصنام حتى أزيلت، بعد ذلك دخل الكعبة. نعم. وصلى.
أحسن الله إليكم. هل يعتبر شيخنا التكبير هنا بديلا عن الصلاة في ذلك الوقت؟
لا، وإنما هو مما شرع من الذكر، من ذكر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من كبر في نواحي الكعبة. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصل فيه، وصححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه،
لأن بلالا كان رجلا، وابن عباس رضي الله عنهما كان إذ ذاك صغيرا عندما دخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في فتح مكة في عام الفتح، فدخل وصلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة، لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس، فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد
التي هي التكبير، احتج بحديث ابن عباس لإثبات التكبير، وهو زائد على ما جاء في حديث بلال الذي أثبت فيه الصلاة، فيكون يعني الأمر قد وقع، كل منهما قد وقع، وقع التكبير من حديث ابن عباس، ووقعت الصلاة من حديث بلال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ
إلا هو وأسامة، نعم،
وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل، مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.
نعم، والفضل أيضا لم يكن قد شهد فتح مكة، وإنما شهد بلال، شهد الفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يوم أن كان رديفا له وردفه النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة، فإنه كان معه كما تقدم. وقد مضى في كتاب الصلاة أن ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم، وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره، فتعارضت الرواية في ذلك، فتعارضت الرواية في ذلك عنه، فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى،
يعني على أسامة وعلى ابن عباس وعلى الفضل، على أسامة وعلى الفضل.
قال: وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة، فنفاها عملا بظنه. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته، انتهى. قال ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. فهذا الإسناد جيد. قال القرطبي فلعله استصحب النفي لسرعة عوده انتهى.
يعني لأنه ذهب ليحضر الماء ويحضر الدلو الذي فيه الماء ليمسحوا به الصورة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الوقت. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح، فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق علي بن بذيمة وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة أو عظيمة. إذا كان
عيد العبارة.
من طريق علي بن بذيمة أو بذيمة.
علي بن بذيمة. نعم.
ابن بذيمة.
بفتح الموحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو تابعي وأبوه
بذيمة.
وهو تابعي وأبوه.
نعم. وأبوه كلاهما تابعيان. نعم.
بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة.
بذيمة. نعم.
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى.
نعم.
فلما خرج
يعني جلس واحتبى.
وجد أسامة قد احتبى
وهو جالس عند باب الكعبة. يعني
أحسن الله إليكم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها. الحديث فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته. فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه، وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته لا ما في نفس الأمر.
نعم. نفى رؤيته النبي يصلي لا ما في الواقع، حيث إن النبي صلى.
أحسن الله إليكم. قال ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك من أوجه: أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية.
يعني الصلاة على الدعاء، الصلاة المثبتة، لأنه قال إنه دخل دعا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبت هذا الدعاء وسماه صلاة من معنى اللغوي. نعم. ونفى الصلاة الشرعية التي انشغل عنها ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أحدها حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلا، وقد تقدم البحث فيه. ويرد هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة،
حيث ذكر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات. نعم.
قال فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء. ثانيها قال القرطبي يمكن حمل الإثبات على التطوع والنفي، يمكن حمل الإثبات على التطوع
والنفي على الفريضة
والنفي على الفرض.
نعم، يعني ان النبي صلى ما صلى فريضة لكنه صلى تطوعا.
قال: وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك، وقد تقدم البحث فيها. ثالثها، قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى.
وهذا مستبعد يعني.
وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين، فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة.
وابن عمر،
لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا. أحسن الله إليكم. قال: فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض، وهذا جمع حسن.
وأن هذا يعني أثبت وكأنه أيسر وكأنه أسهل في الجمع وكأنه أنسب في الجمع، حيث صح من كل واحد ما أفتى به وما أخبر، فلم ينفي صلاة النبي في حديث ابن عمر، ولم يثبت صلاة في حديث ابن عباس، لأنه في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة أصلا، وذلك في حجة الوداع. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل الكعبة في فتح مكة، وأنه أثبت عن بلال أنه صلى فيها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع.
هذا هو، وهذا وجه الجمع، يعني كابن ابن عباس، حديث ابن عباس في قوله لم يصلي في الكعبة لا يلزم منه أنه دخلها، لا يلزم منه أنه لم أنه دخلها، لأنه لم يدخلها ابتداء أصلا.
أحسن الله إليكم. قال: ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر للدخول.
هذا بعيد يعني، احتمال وجمع بعيد، لكن الجمع بين الروايات أنه في فتح مكة دخلها
وصلى
فيها، وفي حجة الوداع لم يدخلها ولم يصلي فيها. نعم.
والتكبير شيخنا كان متى إذا حملناه على هذا؟
التكبير الذي ورد كان قبل أن تهدم وتزال الأصنام، فلما هدمت وأزيلت الأصنام صلى، وقبل أن تهدم وتزال الأصنام كان قد كبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع، والله أعلم. ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق حماد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت له كيف أصلي في الكعبة؟ قال كما تصلي في الجنازة، تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد.
يعني حملت صلاة على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء. نعم.
وسنده صحيح. قوله وفيه الآلهة أي الأصنام، وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، وفي جواز إطلاق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهته،
كراهة إطلاق الآلهة على الأصنام. نعم.
قال وكانت تماثيل على صور شتى، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وهي فيه، لأنه لا يقر على باطل، ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل ما فيه صورة،
لا تدخل يعني أي بيت فيه صورة. فلما هدمت وأزيلت وغسلت المرسوم منها في الجدار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر في أنحائها وفي أطرافها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله الأزلام سيأتي شرحها مبينا حيث ذكرها المصنف في تفسير المائدة. قوله أم والله كذا للأكثر ولبعضهم أما بإثبات الألف أما والله.
نعم.
قوله لقد علموا، قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي، وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو،
لأن عمرو هو أول من سيب السوائب وأدخل الأصنام في جزيرة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل.
يعني باب ذكر مشروعية الرمل، والمراد بالرمل هو الإسراع في الخطى في الطواف في الثلاثة الأركان في الثلاثة الأشواط الأول في الطواف، وهذا إنما شرع واعتبر من أعمال الحج والنسك في عمرة القضاء، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأداء عمرة القضاء، فزعمت قريش أو بعض سفهاء قريش حيث إنهم فكروا وهموا أن يهجموا على الجيش، أن يهجموا على المسلمين، أن يهجموا على المعتمرين والمسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف، وزعموا أن هؤلاء قد قدموا من سفر وقد أجهدتهم حمى يثرب، حيث كانت الحمى في يثرب، وأنهم جاءوا أتوا وهم ضعفاء ولا يستطيعوا المقاومة والرد، فلو هجموا عليهم أثناء طوافهم فإن هذا فيه خير لهم وفيه منعهم من العمرة، هذا ما خطر وفكر فيه بعض سفهاء مكة، ولكن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما يفسد ويبطل همهم ويرد كيدهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، بمعنى أن يطبعوا ويرملوا. أما الاطباع فأن يخرجوا أذرعة أيديهم اليمنى من تحت الإحرام أو من فوق الإحرام، يجعلوا الإحرام من تحت أيديهم من تحت أذرعهم اليمنى، وأن يرملوا بمعنى يسرعوا الخطى وهم يطوفون من عند الحجر إلى الحجر اليماني إلى الركن اليماني. ولما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ورأتهم قريش ورأهم السفهاء تراجعوا وقالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، وإن الواحد منهم يعني ليرملوا وليسرعوا الخطى كأنهم، وضربوا لهم الأمثال في القوة، فكان هذا الأمر قد شرع لهذا السبب، لكنه أصبح سنة من سنن العمرة والحج إلى أن تقوم الساعة. يتذكر المؤمنون وليتذكر المعتمرون وليتذكر الناس ما عانى منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفه وهم هؤلاء الذين جال في خاطرهم أن يهجموا على المعتمرين، وأن الناس بعد ذلك من الله عليهم فيؤدوا العمرة وهم في طمأنينة وفي سلم وفي راحة، لكنهم يفعلون ذلك على سبيل التذكر وعلى سبيل إظهار نعمة الله تعالى عليهم. فشرع لهم في طواف العمرة وفي أول طواف يقدمونه إن كان الحاج متمتعا فيعمل ذلك في طواف العمرة، والقارن والمفرد يفعلان ذلك في طواف
القدوم
في أول طواف طواف العمرة والحج. طواف العمرة للقارن وطواف الحج وطواف القدوم وطواف القدوم للمفرد، يرملون ويطبعون، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم،
لأنه يعلم أن في هذا جهدا عظيما عليهم، فاكتفى بالأشواط الثلاثة التي هي كافية ورادعة وكاشفة للمشركين عن قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله باب كيف كان بدء الرمل. أي ابتداء مشروعيته، وهو بفتح الراء والميم هو الإسراع. وقال ابن دريد هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. وذكر حديث ابن عباس في قصة الرمل في عمرة القضية، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في المغازي وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد باب. قوله أن يرملوا بضم الميم وهو في موضع مفعول،
أن يرملوا نعم،
يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا. والأشواط بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين، وهو الجري مرة إلى الغاية. والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة. والإبقاء بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة، وهو بالرفع على أنه فاعل، فاعل لم يمنعه ويجوز النصب،
لم يمنعه إلا
الإبقاء،
الإبقاء عليهم نعم.
قال وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا، ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته، ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى.
الله عليهم أظهروا لهم القوة بالرمل، فهو بمثابة القول بالمعاريض، بمثابة المعاريض بالقول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا.
بدأ الكلام على تفاصيل العمرة أو تفاصيل أعمال الحج للقادم إلى مكة، فأول ما يبدأ في الطواف يستلم الحجر ثم يطوف ويرمل ثلاث الأشواط الأولى، ثم يكمل بقية الأشواط بدون رمل نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
ومعنى يخب يعني يسرع، وهو الرمل.
أحسن الله إليكم. قوله: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك، وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. قوله: يخب بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة، أي يسرع في مشيه. والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها، والموحدة بعدها موحدة أخرى، العدو السريع. يقال خبت الدابة، خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله أول منصوب على الظرف، وقوله من السبع بفتح أوله أي السبع طوفات، وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله، لأنه صريح في عدم الاستيعاب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر رضي الله عنه إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرمل في الحج والعمرة،
وأنه مشروع فيهما. نعم.
وقال: حدثني محمد بن سلام قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.